قال رحمه الله: ثم يكبر ويدعو للميت، أي بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر. ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا في التكبير رفع اليدين من عدمه بناء على الاختصار، وللعلماء في رفع اليدين قولان، منهم من يرى أن رفع اليدين سنة، ومنهم من يرى أن رفع اليدين غير مسنون. والصواب أن رفع اليدين سنة لورود ذلك عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهما. قال: ثم يكبر ويدعو للميت فيقول، وذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدعية الواردة، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفته منا فتوفه على الإيمان. هذا ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المقدم لعمومه. ثم بعد ذلك خص الميت بالدعاء، فقال: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر ما ذكر من الدعاء. وقد جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، والترتيب لوحظ فيه البداء بالعموم ثم بالتخصيص. في حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا دعاء عام للميت ولغيره من أهل الإسلام. ثم جاء التخصيص بقول: اللهم اغفر لنا. ووجه تقديم ذلك، التقديم الأول أولا العموم، وثانيا أنه دعاء يشمل الداعي. ومعلوم أن تقديم الداعي الدعاء لنفسه هو السنة فيما إذا دعا لنفسه ولغيره، أن يقدم نفسه في الدعاء. فلذلك استحب الفقهاء رحمه الله تقديم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك المجيء بحديث عوف بن مالك، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفاته منا فتوفه على الإيمان. ثم قال: اللهم اغفر له وارحم، هذا دعاء خاص للميت. ونحن نحتاج أن نقف مع هذه الأذكار وهذه الأدعية لنتأمل معانيها وما فيها. ما الفرق بين قوله: اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان؟ لماذا فارق بين الإسلام فجعله في الحياة والإيمان عند الممات؟ المفارقة، نعم عبد الله، نعم، لكن لماذا جعل ذلك في الحياة وهذا في الممات؟ لأن الذي ينفع عند الموت هو العمل الباطن، ويتعطل غالبا العمل الظاهر. فكان المهم في الوفاة أن يكون على حال باطنة حسنة، ولذلك قال: اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، وهذا دعاء بالاستقامة على الإسلام ظاهرا، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، أي على صلاح الباطن. ومعلوم أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، لكنه دعا بالأعلى عند الختام، دعا بالأعلى عند الختام. طيب، بعد ذلك قال: وإن كان صغيرا، قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا. جاء بعض هذا عن الحسن بن علي رضي الله عنه، كما نقل ذلك البخاري عنه أنه كان يدعو على الصغير فيقول: اللهم اجعله لنا فرطا وشفيعا مجابا. والفرط هو المتقدم السابق لغيره، هذا هو الأصل، والمقصود به هنا المتقدم لغيره بخير، المتقدم على غيره بخير يعده لهم ويهيئه لهم. ولذا قال: اللهم اجعله لنا فرطا، أي متقدما لنا نجد نفعه في الآخرة. قال: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا، أي في المثوبة والأجر، وشفيعا مجابا، أي يشفع في والديه تقبل شفاعته فيهما. اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا الأخير وقه برحمتك عذاب الجحيم جاء في الموطأ من دعاء أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته على غلام، قال رحمه الله: ثم يكبر ويسلم. ثم يكبر أي التكبيرة الرابعة ويسلم، ولم يذكر بين التكبير والتسليم ذكر، وذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الرابع شيء. ومن أهل العلم من قال إنه يأتي بدعاء خفيف، واستحب بعضهم أن يدعو بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لا دليل على هذا، والصواب أنه إن ترك الإمام ساعة للدعاء فيدعو للميت ولنفسه بخير، وإن كان لم يترك فإنه لا يشرع أن يدعو بشيء، ولا يقال إنه يدعو بشيء معين إلا ما ورد به النص. ثم قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا حديث رواه مسلم من حديث ابن عباس، وكان قد مات له ابن في أديد أو عسفان، فحبسه حتى أمر كريبا أن يخرج فينظر ما اجتمع، ما قدر من اجتمع، فرجع إليه فقال: اجتمع 40. فقال: 40؟ قال: نعم. قال: احملوه إذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم، أي قبل دعاءهم فيه بالمغفرة والرحمة وسائر ما يدعى للأموات. وهذا من فضل الله تعالى وإكرامه للداعين ورحمته بالمدعو له وهو الميت. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. وهذا فيه بيان فضيلة الصلاة على الميت ومتابعته، حيث قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، أي حتى يفرغ من الصلاة عليها، فله قراط. والقراط جزء معلوم معروف، وقيل إنه يتجزأ إلى 24 جزءا، وقيل بل هو مما يطلق على الجزء مطلقا والنصيب مطلقا دون تقدير، لا تقدير فيه. وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذا السياق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد جزءا معروفا أو معهودا، بل جزءا خارج عن المألوف، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم وما لما سئل عن القيراطين قال: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أي له من الأجر نصيب وحظ بقدر الجبلين العظيمين. وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم: مثل جبل أحد. وجبل أحد الذي يعرفه جبل ممتد عظيم يصدق عليه ما قاله صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص قبل ما نمضي، هذا الحديث فيه فضيلة الصلاة على الميت، وفيه فضيلة متابعة الميت حتى يدفن. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تدفن، أي حتى يفرغ من دفنها، وقيل بل حتى يوضع في اللحد، كما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة قال: حتى توضع في اللحد. ويبدو والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، وأن الفضيلة تدرك بمتابعة الجنازة حتى يشرع في دفنها، لكن يتحقق إدراك الفضيلة على وجه الكمال بالانتظار حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها. بهذا تجتمع الروايات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص أي أن يوضع فيه جص، والجص مادة بيضاء تسمى بها القبور، وتوضع على الأبنية عادة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر لما فيه من تعظيمها والخروج بها عن المألوف. وقد جاء النهي عن ذلك في ما رواه مسلم في حديث في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وأن يقعد عليه، أي ويكره أن يقعد عليه، يكره أن يقعد عليه. هذا ثاني ما جاء من النهي عن عما يعمل في القبور، أن يقعد عليها، يقعد عليه بأن يجلس عليه بأي صفة كانت، صفة الجلوس، سواء كانت الجلوس بكرسي أو كان الجلوس مباشرة أو الجلوس بالمقعدة أو على القدمين، فكل صفة الجلوس والقعود مما جاء النهي عنه لما فيه من امتهان القبور. والقبور مساكن الموتى، لها حرمة كحرمة مساكن الأحياء. القبور مساكن الموتى، لها من الحرمة نظير ما لمساكن الأحياء من الحرمة. وأن يبنى عليه، أي ونهى أيضا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه بأن يوضع عليه بناء. رواه مسلم، هكذا نقل المصنف رحمه الله. والبناء هنا يشمل البناء الصغير والبناء الكبير، البناء من لبن أو من طين أو من لبن وطين أو من جص أو من حصى أو من خشب، يشمل كل ما يسمى بناء، فإنه مما ينهى عنه لما في ذلك من تعظيم القبور والفتنة بها. ثم قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف. هذا بيان لما يسن بعد الفراغ من دفن الميت. كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وذلك من حديث عثمان رضي الله عنه. وهذا أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالقيام على القبور هو للدعاء لأصحابها وسؤال الله تعالى المغفرة لهم والرحمة. فقول استغفروا لأخيكم أي اطلبوا له المغفرة، وسألوا له التثبيت أي في سؤال الملكين، فإن الميت إذا وضع في قبره كما جاء في الصحيحين أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: فإنه الآن يسأل، يشير بذلك إلى الفتنة التي ذكرت، التي جاء ذكرها في أحاديث عديدة منها حديث أنس في الصحيحين. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. يستحب أي يسن تعزية المصاب بالميت. هذا بيان مشروعية التعزية، والتعزية تكون عند المصيبة سواء كان ذلك قبلها أو أثناءها، أو كان ذلك في سواء كان أثناء المصيبة أو بعد نزولها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثت له ابنته زينب ليشهد ابنا لها كان يحتضر، رد عليها أسامة قال: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. وهو لم يمت بعد، الولد لم يمت بعد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعزمت عليه إلا أن يأتي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الولد ووضع الغلام الصبي في حجره، ونفسه تقعقع أي تحشرج للخروج، فذرفت عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هذه التعزية في قول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء وإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب، كانت قبل نزول المصاب بالموت، كان في سياق الموت قبل أن يموت. ومن عز مسلما فقد أدرك إحسانا بأخيه، لأن تسلية المصاب وإدخال السر عليه مما يجري الله تعالى به الأجر. ثم قال رحمه الله: ويستحب تعزية المصاب بالميت. قول بيان من يسن تعزيته: تعزية المصاب بالميت، فخرج به من لم يصب بالميت ولو كان قريبا، فإنه لا يعزى من لم يصب بالميت. الآن العزاء أصبح في كثير من الأحيان نوع من المجاملة لكل من له صلة بالميت، سواء كان مصابا به أو غير مصاب. وأحيانا يعزى من فرح بموته ويترك من أصيب بموته ممن ليس من أقاربه. قد يصاب بالميت قريب صاحب أو صديق أكثر من إصابة القريب من أهل وولد أو والد. المقصود أن الذي تسن تعزيته أو تستحب تعزيته هو من أصيب بالميت، أي من وجد مصابا وألما بفقد الميت. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. هذا بيان جواز البكاء على الميت. والبكاء على الميت له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يبكي رحمة بالميت، وهذا مأجور عليه صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحالة الثانية أن يبكي لفوات نصيبه من الميت، أن يبكي لفوات نصيبه من الميت، فهذا مباح ما لم يصل إلى حد النياحة والجزع والتسخط على أقدار الله. النوع الثالث من البكاء على الميت: البكاء عليه على وجه التسخط والجزع، فهذا بكاء محرم نهت عنه الشريعة. ومنه وفيه ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النائحة والمستمعة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه على النساء ألا ننوح، كما في حديث أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم علينا ألا ننوح. إذن البكاء له ثلاث أحوال: ما كان رحمة فهذا يؤجر عليه صاحبه، ما كان لفوات حظ الإنسان من الميت فهذا جائز، ومنه وعليه يحمل بكاء أكثر الناس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا البكاء الذي أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هذا بكاء لحظ نفسه من ابنه صلى الله عليه وسلم، فهذا مباح. أما بكاؤه على الصبي الذي قعقعت نفسه وهو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رحمة، ثم قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ففرق بين هذه وتلك، فذاك بكاء يؤجر عليه صاحبه. أما هذا فهو أما الآخر فهو إذا كان لحظ نفسه فهذا مباح. أما المحرم فهو ما كان للتسخط والجزع وإظهار النياحة على فقد الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يقصد اللسان وما يكون منه من تسخط وجزع. وقوله رحمه الله مع أنه لعن النائحة والمستمعة، لأن البكاء مختلف، بكاء النائحة والمستمعة، للنياحة النائحة مباشرة المحرم، والمستمعة مقرة له غير منكرة فتكون مشاركة في الإثم لعدم إنكارها. ثم قال رحمه الله: وقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، رواه مسلم. وهذا جاء في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقوله فإنها تذكر الآخرة، هذا تعليل لإباحة الزيارة وما ينتفع به الزائر من تذكر الآخرة. وجاء فإنها تزهد في الدنيا، جاء ذلك من حديث ابن مسعود بحديث في إسناده بعض الضعف. ثم قال رحمه الله: وقول زوروا القبور يدل على مشروعية زيارة القبور، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج غير ما مر زائر القبور ودعا لأهلها. وزيارة القبور يقصد منها أمران: نفع المزور وهو الميت المقبور، ونفع الزائر وهو بالتذكرة التي أشار إليها قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة. أما المقبور ما الذي ينفعه؟ ينفعه الدعاء، ولذلك قال: وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل الديار أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الذكر الذي جاء مطولا في الدعاء للموتى عند زيارة القبور، وهذا مما ينتفع منه الموتى، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ عديدة في الدعاء للأموات عند زيارة القبور، وهذا دعاء عام عند دخول المقبرة، ثم إذا جاء إلى قبر معين سلم عليه ودعا له على وجه الخصوص إذا كان يعرفه أو أراد أن يزوره على وجه الخصوص، كان يزور قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر أخيه أو أخته أو قبر من يعرف، فهنا إذا جاء إلى قبره سلم عليه على وجه الخصوص: السلام عليك يا فلان، ثم دعا له بما شاء من خير. فقد جاء في ما رواه ابن بطة عن أبي هريرة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مر الرجل بقبر الرجل يعرفه من أهل الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. ثم قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك والله أعلم. قال: وأي قربة، أي أي عمل يتقرب به العامل من النوافل ثم يهدي ثوابه لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، أي نفع من أهدي إليه. فقول: وأي قربة، أي من الطاعات أي من الطاعات المتنفل بها، أما الفرائض فلا تكون إلا عن أصحابها لأنها لهم ومطالبون بها. وجعل ثوابها، أي أهدى ثوابها، سواء كان ذلك ابتداء بأن يعمل العمل وينوي به فلان أنه لفلان، أو أنه يعمل العمل فإذا فرغ منه أهدى ثوابه لمسلم. وقول لمسلم يشمل حيا أو ميتا نفعه ذلك. وهذه المسألة للعلماء فيها أقوال، ما ذكر المصنف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، وتحرير محل النزاع في المسألة أن يقال إنما ورد به النص مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاع الميت من عمل الحي، فلا خلاف في وصول نفعه كالدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولذلك الاتفاق منعقد لا خلاف بين العلماء على أن الدعاء ينفع الميت ويصله نفعه من كائن من كان، من ولد أو غيره، فهذا خارج محل النزاع. وبعد هذا وقع الخلاف في بعض المسائل، والخلاف يضيق ويتسع، فما جاء به النص من الواجبات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها عن الأموات فإنها تنفعهم. فقد جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم شهرا، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. ومثله جاء رجل أيضا في الصحيح قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، إن أخي أو أختي قد ماتت وقد نذرت أن تحج ولم تحج، أفحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت إن كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. فهذا يدل على أنه إذا كان عليه واجب لله أو واجب للخلق فأداه فإنه يصل إليه. وهم متفقون على أنه إذا أدى عن الميت حقا للمخلوق كقضاء الدين نفعه ذلك، فهذا متفق عليه أيضا. أما ما عدا ذلك فوقع فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يصله نفع العمل الصالح، ومنهم من قال إنه يصله، والصواب والأقرب والله أعلم أنه يصله، كما قال المصنف رحمه الله: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت نفعه ذلك. وكذلك الحي، لأن إذا نفعت الميت فما المانع من أن تنفع الحي؟ لا يوجد ما يمنع من نفع الحي، من انتفاع الحي بها. طيب، هذا العامل ما له؟ هل له أجر العمل الذي عمله؟ الجواب: لا. إذا عمل عملا وأهدى ثوابه فإنه لا يكون ثواب العمل لأكثر من واحد، إنما يكون لواحد، إما للعامل أو لمن أهداه، فلما أهداه صار ثواب العمل الذي عمله لمن أهداه. فهل للعامل ثواب؟ نعم، له ثواب الإحسان، له ثواب الإحسان، لأن هذا من الإحسان، والله يحب المحسنين. فهذا الذي قضى عن أبيه دينا أو قضى عنه نذرا عمل صالحا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فندب إلى القضاء، فيكون قد عمل صالحا يثاب عليه، وهو الإحسان. أما نفس العمل فإنه يكون لمن أهدي إليه. ثم قال المصنف رحمه الله: والله أعلم. هذه المسألة مثل ما ذكرت فيها تفاريع وتفاصيل يطول ذكرها، وأشرنا إلى أبرز ما فيها، والله تعالى أعلم. بهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز.